إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عندي يعني مسألة أريد أن أتكلم بها للأخوة والأحبة، وهي أن بعض الأخوة يجلسون متفرقين فرادى، يعني بعيدين، ويتحدثون. طبعا نحن نقول الضعيف، ما زلنا نقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالضعفاء وجمعية أصدقاء الضعفاء إن شاء الله يعني مسامحين. بظل عنا إيش إن شاء الله؟ أولي العزم والأخوة الأقوياء. فتفكرت ألا أتكلم، قلت هذا إذا كان حقا شخصيا أنا متنازل عن الحقوق الشخصية لأحبابي وإخواني، ولكن هذه القضية من باب لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبهذا أحسن الظن بجميع الموجودين الباقين أنهم من الضعفاء، وجزاكم الله خير. وهذا طبعا الأسلوب ليس أسلوب شدة ولا هو أسلوب عنف، يعني بارك الله فيكم، إنما هو الأسلوب المنهج النبوي الحقيقة في تقارب الأبدان المفضي إلى تقارب القلوب. ودائما الظاهر يدل على الباطن والباطن يدل على الظاهر، فاجتماع الظاهر يؤدي إلى اجتماع الباطن وهكذا، والعكس بالعكس. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا ولا تختلفوا فتختلف. الفاء هذه من يعربها لي؟ ايش اسمها؟ فاء السببية، يعني يتسبب من ذلك اختلاف القلوب. لا تختلفوا ولا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم بين قلوبكم. لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم. إذن الظاهر له علاقة بالباطن يا أخواني. وذكرنا ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان منهجه مع أصحابه رضي الله عنهم. فنحن نحب دائما أن نكون مجتمعين متقاربين متآلفين متحابين ظاهرا وباطنا، هذا السبب. أما واحد ما شاء الله متعب واحد، هذا يعني ما فيه إشكال. أما عندي الكلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع رضا بما يطلب، إنسان ثاني مطير جناحه مع واحد ثاني بيتكلم يركب رأسه ولا يستمع للنصح ولا الاستجابة. أنا أتأثر، واليوم سررت من أخ يعني حبيب، لأنه في المرة السابقة كان كذا واحد باللي بالخلف، حتى يعني حتى أبين لكم أثر عدم الاستجابة في النفوس، عدم الاستجابة في النفوس. تكلمت الاستجابة وكذا، وبقي بعض الأخوة هنالك في المؤخرة. اليوم جاءني أخ جزاه الله خيرا ورفع الله درجاته، قلت: والله سررت من مجيئك. قال: أنا يعني لقد شددت علينا في المرة السابقة، ونحن والله جئنا وانتظرنا من العصر حتى نحضر درسك. قلت: جزاكم الله خيرا، الله يعظم الأجر ويجزي المثوبة. وأنا قلت إن يعني قد سررت بمقدمك أو بقدومك وهذا الكلام، ولكن أنا يعني كما بينت لكم يا أخواني تألمت جدا، إنه كيف أن أذكر بالله؟ إذا ذكرتم بالله فانتهوا. ومن شيمة عياذا بالله البعيدين عن الله عز وجل إذا ذكروا لا يذكرون. والله عز وجل يقول في حق أهل الاستجابة: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فما أدري كيف تكون القناعات، لا سيما إنسان إذا كان جاء يطلب العلم، حتى إذا جاء يقوم، أي إنسان جاء يقوم جزاه الله خيرا، أنا أول المقومين، أنا أريد أن أستفيد من إخواني، ولست بغيركم ولا بأفضل منكم، ولا أنا أدعي يعني الحقيقة، وإنما ابتليت يعني بهذا الأمر، أنا طويل بعلم، نتعاون على البر والتقوى بأشياء موجودة نتدارسها نتذاكرها، ولا أدعي معاذ الله عز وجل. حتى من جاء يعني ويرى أنه أعلم من أي موجود من الموجودين جزاه الله خيرا فليقوم، لكن هذا الأمر يعني هذا شيء، مجيء هذا الأخ يعني ابتعاده شيء، وعلم بالعكس العلم يكسر الإنسان، أهل التواضع يكسرهم علمهم فيستجيبون وهم أول من يعمل، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعملون بمقتضى العلم، اقتضاء العلم العمل، اقرأوا اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله، ضروري جدا اقرأوا هذا الكتاب. نعم هنالك بعض النصوص وبعض الآثار ضعيفة وكذا، وشيخنا قد حقق رحمه الله، لكن هذا الكتاب عظيم مفيد نافع، اقتضاء العلم العمل. هذا ما أردت يعني أن أتكلم، ويعني سرر جدا من قدوم هذا الأخ، مع أنني ما عرفت الإخوة الذين كانوا في الخلف، وحمدت الله أنني لم أعرفهم لا اسما ولا صورة، أيه؟ لا اسما ولا اسما ولا رسما، حمدت الله عز وجل حتى لا يبقى في نفسي شيء من عدم هذه الاستجابة. والله عز وجل يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة هذه حياة القلوب، وعدم الاستجابة هي موت القلوب، وما يترتب على موت القلوب من تعاسة وشقاء في هذه الدنيا وما بعد الموت وفي نهاية الإنسان وفي مصيره عياذا بالله عز وجل. ونسأل الله أن يرحمنا جميعا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أذكار الركوع: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وما أدري لعلي إن تكلمت لكم أم لم أتكلم، أن الإنسان لا يجمع بين الأذكار الواحدة، يعني مثلا لا يجمع بين أذكار الركوع في الصلاة الواحدة أو في الركوع الواحد، ولا يجمع بين أذكار السجود في السجدة الواحدة، وإنما يقتصر على نوع واحد، تارة هذا وتارة بهذا. لكن إن كان له إطالة في الصلاة، أو كان مأموما وراء إمام يطيل الصلاة، فله أن يفعل ذلك وأن يجمع دفعا للملالة، كما استفدنا من شيخنا رحمه الله. وأنا حقيقة عندما أتكلم يعني كما استفدنا وكما قال الشيخ رحمه الله، فأنا أرمي إلى أمر هام، وهو أنني أريد أن أعزو هذا لقائله، وليس هذا من باب التعصب، وإنما من باب عدم التشبع بما لم أعطى، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبع بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زهر، كان كلابس ثوبي زهر. ويعني سبحان الله، بالمناسبة كنا مرة في بعض المجالس، وجاء بعض الأخوة وكان قد يعني وضعوا الطعام، كنا مدعوين الطعام، فجاء شخص وتكلموا على الأكل باليد والأكل بالملعقة، فوقع في نفسي أنا أتكلم يعني كلاما أن الأقرب إلى السنة هو الأكل بالفعل بالملعقة مثلا، ليه؟ لأنه أقرب إلى يعني هذه الأصابع، وهي أن الإنسان يأكل ب3 أصابع. ولكن حتى لا يكون تشبعا مني بما لم أعطى، فقلت: قال الشيخ رحمه الله. وإذا بشخص جعل ذلك المجلس كله في إيش؟ في التعصب: أنتم متعصبون للشيخ الألباني رحمة الله عليه. طبعا كان أيامها على يعني لم يكن متوفى، الرحمة على الميت والحي. وأنتم وآخر ينتقل من جزئية لجزئية ومن مسألة إلى مسألة ومن إلى آخره. يا نسأل الله العافية والسلام وأن يهدي الجميع. وإن كان هذا يعني له موضوعه الآخر وله شأنه الآخر، لكن أحببت أن أتكلم هذا لأن الناس اليوم إذا سمعوا من يقول قال مثلا الشيخ الألباني يخصصونه بالتعصب، لكن لو قال قال فلان وقال فلان لا يقولون بأنه متعصب. كما هو الشأن عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه عندما يسأل عند بعض علماء ما رأيكم والله الشيخ كذا وكذا ولكنه ليس معصوما، مين قال كنه معصوم؟ طب لماذا عندما يسأل غيره عن غيره لا يقال بأنه ليس معصوما؟ وفقط عندما يسأل عن الشيخ ما شاء الله يثنى عليه وعلى طول ولكن الشيخ ليس معصوما، ومن قال أنه معصوم؟ من قال أنه معصوم؟ لكن السؤال لماذا عندما يسأل عن غير الشيخ لا يقال لا يثنى عليه ثم يقال إيه ولكنه غير معصوم؟ لماذا تخصيص عدم يعني هذه القرينة أو هذا الكلام أو هذا التعليق أو هذه الضميمة؟ لماذا هذا تختص بالشيخ رحمه الله والعصمة للجميع؟ عدم العصمة للجميع من كل علماء، لكن لماذا؟ طبعا نسأل الله أن يهدي الجميع وأن يغفر، ونحن طبعا مع تقديرنا وتبجيرنا واحترامنا لكل العلماء، من أخطأ منهم ومن أصاب فهم في دائرة الاجتهاد، دائرة الأجر الواحد والأجرين، لكن هذا لا يمنع أن ينصف الإنسان بأدب وتقوى الله من باب قول نبينا صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا فأنا الذي جرنا إلى هذا الكلام هو يعني الإفادة. فأنا الآن فكرت عندما أقول لكن لا يجوز أن أنسب أن يعني ألا أعزو هذا الكلام من صاحبي وألا أنقل هذا الكلام، يجب علي الأمانة العلمية تقتضي أن أتكلم بهذا الكلام. فهذا هو كلام شيخنا رحمه الله، إذا يعني خشي الملالة بسبب الإطالة ونحوها فدفعا لذلك يجوز له أن يجمع بين الأذكار في الموضع الواحد من سجود من ركوع ونحوهما. إذن كان يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقرأ فيه 3 سور من الطوال، البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار. انظروا إخواني كيف كان يعني الإطالة في الركوع والسجود، وسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يكرر ذلك ويكثر من ذلك. طبعا هذا يا دائما يا أخواني التأني بألفاظ بحروف بائنة واضحة، يعني حتى يستمتع الإنسان بهذه الصلاة، كما قلت سابقا سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العظيم وبحمده، لكن ما يقول سبحان الله سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي. هذه القضية يعني لو أن الإنسان يأكل بأطيب أنواع الطعام لقمة ورا الثانية، ها كيف يا إخوان الوضع؟ ما يشعر. أما المتعة، مقتضى المتعة في الطعام أن يتأنى ويتلذذ ويستمتع، هذا أمتع من الطعام. غذاء القلب غذاء الروح، هذا هو سبيل جنة عرضها السماوات والأرض. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كذلك وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. اللهم لك ركعت، صيغة 6، وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الشرح سبحان ربي العظيم، هذا تقدم إخواني حتى لا نطيل، سبحان ربي العظيم وبحمده كذلك تقدمت، لأنه يعني في دعاء الاستفتاح تقدم مثل ذلك. أي نعم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس على وزن فعول من أبنية المبالغة الذي يفيد التكثير، والمراد بهما التنزيه، وسبوح من التسبيح، التسبيح والتنزيه، أن ننزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله تبارك وتعالى. فسبوح من التسبيح وهو التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص. وقدوس هو الطاهر المنزه عن العيوب. قال ابن جرير رحمه الله: القدوس هو الطاهر من كل ما يضيف إليه المشركون له. المشركون يضيفون يعني أسماء لله عز وجل لا تليق، ويصفونه بأوصاف ونعوت لا تحسن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمعنى القدوس الطاهر من كل هذه الأوصاف ومن كل هذه النعوت التي تضاف ويوصف بها الرحمن جل جلاله. وقال في موطن آخر: قيل هو المبارك، لكن قيل كما لا يخفى هذه للتمريض والتضعيف، فكأن يعني فيها الإيماء والإشارة إلى التضعيف. لذلك هنا يعني هنالك كلام لابن القيم رحمه الله يقول: لا يقال في حق الله مبارك، وإنما يقال تبارك. لا يقال مبارك، وإنما يقال إيه؟ تبارك سبحانه وتعالى. وقال يعني بعض العلماء: معنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، يعني التبرئة سبوح. وقدوس إخواني هو يعني التنزيه لله والتقديس والتبرئة من والتطهير من العيوب والنقائص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا تقدم معنا، وكذلك تقدم في دعاء الاستفتاح. اللهم لك ركعت، ناسب الركوع أن يقول لك ركعت، وهو إفراده بالركوع والخضوع، يعني لك ركعت كما قلنا تقديم شبه الجملة لك ركعت تدل على إيش؟ على الاختصاص، تدل على القصر. لك ركعت، تقديم شبه الجملة لك ركعت على الفعل، هذه تفيد القصر وتفيد الاختصاص، يعني إفراد الركوع لله سبحانه وتعالى. مثل إياك نعبد إياك نستعين، وتعلمون أن الركوع يعني نوع من أنواع العبادة، وهو أبرز شيء، يعني من أبرز ما يقال، كما قال ربنا عز وجل: يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهو يعني من أعظم رموز العبودية، يعني أعظم رمز أو من أعظم هذه الرموز التي تحقق العبودية لله عز وجل. وبك آمنت، الإيمان هو التصديق بما جاء عن الله سبحانه وتعالى بكل ما أخبر وأمر ونهى مع ما يقتضيه من عمل الجوارح والأبدان. بك آمنت تصديق إقرار، الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ولك أسلمت، أي لك استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك. على رأس هذا الإسلام هو النطق بالشهادتين والاعتقاد بهما وليحظى القائل بالإسلام، وكذلك ما يتعلق بالأركان والواجبات. لك أسلمت هو الاستسلام، والإسلام بني الإسلام على خمس كما لا يخفى عليكم، هذا البناء بني الإسلام على خمس، وتعلمون ذلك جميعا. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعظمي وعصبي، تمرين إخواني الجوارح، تمرين يعني الجوارح والأعضاء والحواس، يجب أن تخضع لله عز وجل، ويجب أن تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. هنالك بعض الأمور طبعا خاضعة، ليس لنا فيها اختيار، ليس لنا فيها اختيار، وهنالك بعض الأمور تحتاج يعني الله جل أعطانا فيها المجال، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نسأل الله الإيمان والثبات على ذلك. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، ففيه وجوب العمل على يعني تحقيق الخشوع لهذه الحواس والأعضاء، وهذا هو لازم توحيد الربوبية وحق توحيد الألوهية، يعني من وحد الله عز وجل فيجب أن يخشع سمعه وبصره ومخه وعظمه وعصبه، كما قال ربنا عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. القلب لله، الفؤاد لله، العين لله، حاسة السمع لله، حاسة البصر لله. يجب أن تكون القدم تسير في طاعة الرحمن، يجب أن تسير يعني أن تسخر أن تسخر يديك في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا معنى إن لله، وقتك لله، كل ما تملك لله، ومن ذلك السمع والبصر والمخ والعظم والعصب، الفؤاد، القلب، وهكذا. يجب أن تخشع وأن تخضع لله سبحانه وتعالى، بل على الإنسان أن يخضع بكليته لله رب العالمين. وما استقلت به قدمي لله رب العالمين يعني ما حملته قدمي، من الاستقلال بمعنى الارتفاع، يعني أن يكون تحرك القدم في طاعة الرحمن عز وجل، أن يكون مشيك ومسيرك في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه اللهم لك ركعت وبك آمنت، سبحان ذي الملكوت والجبروت، هذا كله تقدم يا إخواني حتى ندرك يعني إن شاء الله ونلحق أنفسنا، والصفحة التالية كذلك، والعظمة، هذا كله تقدم آخر دعاء الاستفتاح. أذكار الاعتدال والقيام من الركوع، أذكار الاعتدال والقيام من الركوع. كان عليه الصلاة والسلام يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، كما في الحديث: لا تتم صلاة لأحد من الناس، حتى إلى أن قال ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وكان عليه الصلاة والسلام يقول وهو قائل: ربنا ولك الحمد، إلى آخره. وهذه عدة صياغ إخواني، يعني نختصر بالقراءة حتى إن شاء الله يعني.
في ناس يا شيخ لو سمحت، لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول سمع الله لمن حمده،
يجوز؟ لكن هذا إن شاء الله.
بس مين الأصح؟
الأصح أن يقول الإمام إن شاء الله، عشانك أنت محترم وطيب، ولا نذكر الله سنجيب يعني، مع أنه ليس هذا موضعه، ولكن أنا ألخص القضية تلخيصا يعني المداخلة يعني. والإنسان إذا رفع من الركوع ولا سيما إذا كان مأموما، ماذا يقول؟ هل يقول يعني ربنا ولك الحمد، أم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد؟ الخلاصة أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وذلك لأن الاعتدال، إرادة الرفع من الركوع، هذا عمل في الصلاة، هذا شيء، وتمام الاعتدال شيء آخر، مثل السجود. الآن أنا ساجد، الله أكبر، الإمام يقول الله أكبر، أنت الإمام قول الله أكبر، أنا مأموم، يلا قل
الله أكبر،
الله أكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي. هذا أشبه ما يكون بالرفع من الاعتدال من الركوع. فهذا هما ذكران، وهو عند إرادة الرفع من السجود مثل تقول الله أكبر، وعند الجلوس بين السجدتين تقول إيش؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي. فهما شيئان، إرادة الرفع من السجود والاعتدال بين يعني الجلسة بين السجدتين، عملان. هذا بتقول الله أكبر، وهذا بتقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، وليست القضية موزعة، الإمام يقول الله أكبر والمأموم يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي. مثل هذا إيش؟ عند الرفع من الركوع. الآن هما عند إرادة الرفع من الركوع نقول الله أكبر للإمام والمأموم، عند تمام الاعتدال نقول ايش؟ نقول ربنا ولك الحمد، الى اخره، جيد، للامام والمأموم. الآن بدل كلمة سمع الله لمن حمده ضع إيش؟ الله أكبر. الآن ركعنا شو منقول؟ الله أكبر. رفعنا من الركوع الله أكبر، ماشي. خلينا رفعنا من الركوع على افتراض الله أكبر، شو بعد الركوع منقول؟ بعد الله أكبر ربنا ولك الحمد. الإشكال اللي عند الناس كوننا وضعنا سمع الله لمن حمده هنا، اللي إيش حصل الإشكال؟ واضح الكلام؟ يعني هما شيئان، عند إرادة الرفع سمع الله لمن حمده، منقول إيش؟ سمع الله لمن حمده بدل الله أكبر. لو كان الله أكبر إيش منقول؟ الله أكبر. عند الاعتدال، تمام الاعتدال، ربنا ولك الحمد، هما شيئان، كل شيء له مستقل، يعني شيء استقلال. فما في عندنا سكوت في الصلاة كما بيّن الإمام النووي، يعني عند إرادة الرفع ذكر، وعند تمام الركوع ذكر. واضح؟ هذه خلاصة القضية. وهذا القول يقول به طبعا عدد من الأئمة، منهم فيما يحضرني اللي هو الإمام النووي، وكذلك الكرماني، وشيخنا الألباني رحمه الله الجميع. أين أنا مش متعصب للكرماني؟ جيد. الآن يا أحبابي بارك الله فيكم، خلينا نتكلم عن الشرح. سمع الله، وين احنا وصلنا؟ سمع الله لمن حمده، الثالث من الركوع. نبدأ عن سمع الله لمن حمده. قال ابن رجب رحمه الله: ومعنى قوله سمع الله لمن حمده، طبعا ابن رجب له كتاب فتح الباري لكن ليس كاملا، يعني ما كمل اسمه نفس الشيء فتح الباري ولكن لم يكتمل في معلم. ومعنى قوله سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لحامده، كما استعاذ من دعاء إن لا يسمع إلا يستجاب. قال النووي رحمه الله: معنى سمع هنا أجاب، ومعنى أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه. قل سمع الله لمن حمده، طبعا نحن نقول سمعا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى، وكون معناه يعني قال بعضهم المعنى استجاب، طبعا لا ينفي أن يكون أن نعتقد أن هذا الاستماع حقيقي، وأن الله عز وجل يعني صفة السمع من صفاته ومن أسمائه أنه إيش السميع سبحانه وتعالى. فالسمع سمع الله لمن حمده سمعا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. وهذا متضمن الاستجابة، يعني استجاب الله، لكن الاستجابة بضوابطها. ربنا ولك الحمد كذلك بنفس الطريقة. هنا لك الحمد كما قلنا يعني لك ركعت، لك سجدت، بك آمنت، لك الحمد، هذه كمان تفيد القصر، وهو قصر حقيقي، حمد مقصور على الله سبحانه وتعالى. هناك قصر حقيقي، قصر إضافي، مثل الحج عرفة. ليس معنى هذا أنه ليس هناك حج إلا عرفة، هذا بيسموه قصر إضافي. هناك يعني أركان أخرى للحج غير عرفة، مثل إيش؟ طواف الإفاضة مثلا يعني. وهذا طبعا فيه رد على بعض الناس عندما يتكلم بعبارة معينة، قد يتهم طبعا بخلل في العقيدة حقيقة. لماذا؟ لأنه وقف عند عبارة واحدة وقوم عليها إيش الشخص، فيقدح في عقيدته، وقد لا يكون قد فهم القواعد المتعلقة بذلك. وتارة كان يقول ربنا لك الحمد، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم يعني يا الله، وتارة يزيد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، ملء أو ملء كما سيأتي إن شاء الله. إذا قلنا ملء يعني هذا ملء، أو الحمد ملء خبر لمبتدأ محذوف، ولنا أن نقول ملء، ويعني يبدو أن الراجح هو إيش ملء، ملء السماوات وملء الأرض ربنا ولك الحمد إلى آخره. قال بعض العلماء المراد به كثرة العدد، يعني كما أن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، ناسب أمثال هذه العبارات ناسبها أمثال هذه العبارات التي تعبر عن كثرة العدد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم كثيرة جدا، فناسب أن نحمد الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغ: ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخره. لكن نحن نقول المراد به كثرة العدد، لكن نحن نقول ملء السماوات وملء الأرض ومن بينهما، يعني لا يمنع أن يكون أن يعني نعم نقول هذا دائما إخواني. القواعد المتعلقة الحقيقة بأن هذا معناه كذا وهذا معناه كذا، الأصل ألا يكون عندنا التأويل وأن نمضي هذا على الحقيقة، إلا إذا كان للعلماء قول في ذلك أن يعني أن هذا عند يعني في لغة العرب واضح وبين وأنه لا يراد به يعني هذا، وإنما هو مفهوم جدا مثل سؤال القرية وما شابه ذلك، والمراد أن تسأل أهل القرية لا أن تسأل القرية وأصحاب العير للعير، واضح جدا هذا، فلا يقال بأنه قد أول من قال بأنه لا المراد سلوا يعني أهل القرية وسلوا أصحاب العير، يقال لا أنتم أولتم، فبالتالي يجعل هذا سببا يعني يريد أن يؤول كل شيء بهذه الحجة. إما أن تقول اسألوا القرية ذاتها والعير نفسه، وإما أن تكونوا يعني من أهل التأويل والتعطيل. طبعا هذا كلام باطل ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال نتوقف هنا إن شاء الله أخواني، ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل، حتى تعدوا أنفسكم للصلاة.